بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. انتهى من الكلام في ما يحرم من الحيوان المذبوح، وذكر 7 أشياء متفق على حرمتها، وهي مفاد الروايات مثل الدم والخصيتين والقضيب والطحال، بل والغدد والمثانة والمرارة. وهناك أمور أخرى محرمة عند بعض الفقهاء بل المشهور منهم، وهي وإن وردت بها روايات ضعيفة السند إلا أن من يلتزم بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل الفقهاء يمكن له أن يعمل بها. يبدأ في الحديث عن بعض المحرمات التي تحدث بسبب طارئ وبعارض يعرض على الحيوان. هو الحيوان في ذاته حلال، ولكن قد يعرض عليه سبب من الأسباب فيحرم لحمه. يقول: قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بأمور نذكر منها أولا الجلل. الجلل بمعنى أن يتغذى الحيوان على عذرة الإنسان إلى حد يصدق أنها غذاؤه. أولا مو أي عذرة ومو أي فضلات. بعضهم يقول لك مثلا الدجاج يأكلون في مكان مثلا لحم غير مذكى، أو حتى لحم الخنزير أو غير ذلك، خلونه مع العلف معه، هل يحرم؟ كلا، لا يحرم، إنما إذا أكل عذرة الإنسان لا أي عذرة أخرى، غائط الإنسان إذا أكله أيضا مو اتفاقا وإنما بنحو أصبح هذا غذاءه الرئيسي، طايح إلى في مكان وهناك بعد ما طلع اللي هو منتفخ هذه الدجاجة على أثر أكل هذا الغائط، لا أنه أحيانا قد تأكل من هذا وتأكل من غيره، هذا لا يصدق عليها أنها غذاؤه، الوجبة الرئيسية هي هذه. فالجلل إذا صار بالنسبة إلى حيوان بمعنى أنه تغذى على عذرة الإنسان بمقدار صارت هذه العذرة، صار هذا الغائط هو طعامه الرئيسي، طيب هذا يسبب أن يكون ذلك الحيوان حرام اللحم، هذا واحد. وتزول الحرمة لأنها تبقى بمنعه من التغذي بذلك إلى أن يزول عنه اسم الجلل. في بعض الروايات وارد تحديد مثلا 3 أيام، أكثر من ذلك المقدار الذي يخرج معه أن نمنع هذا الحيوان بعدما كان جلالا يأكل العذرات، نمنعه عن هذا الأكل ولمدة معينة من الزمان، أيام، بحسب اختلاف الحيوان وبحسب اختلاف أكله، لكن فد مدة من الزمان بحيث يزول عنه اسم الجلال، هذا إذا منع الحيوان من ذلك معناه أنه يمكن أكل لحمه مرة أخرى. افرض مثلا دجاجة كانت تتغذى على العذرة، إجينا خليناها في حظيرة وأطعمناها علفا عاديا مدة 4 أيام 5 أيام أكثر أقل، هذا بعد خلاص ينتفي عنها اسم الجلالة، فيمكن أكل لحمها. هذا سبب من الأسباب عارض وهو الجلل، والعارض الثاني وطء الإنسان لحيوان، فإنه بذلك يحرم لحمه ولبنه ونسله، وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الأرباع. هذا العمل الشنيع الشاذ قد يحصل من قبل أشخاص بأنه يقضي شهوته الجنسية مثلا مع حيوان من الحيوانات، مع نعجة مثلا، مع أتان، حمارة وما شابه ذلك، أو بقرة أو أمثالها مما يؤكل في الأصل، على أثر هذا العمل الفاسد وطء إنسان لحيوان، هذا ينتهي ويسبب حرمة ذلك الحيوان. هذا بعد ما فيه استبراء ويمنع مدة من الزمان، مو مثل الجلل، الجلل يمنع مدة من الأكل بعدين يمكن أكل لحمه، هذا بمجرد أن صار موطوء الإنسان يصبح هذا محرم اللحم، بل قيل بأنه يحرم لبنه ويحرم أيضا نسله، يعني ما تولد منه، وبالتالي لا بد أن يقضى على ذلك الحيوان، ولهذا يغرم قيمته حتى قيل أنه يحرق أيضا، هذا الحيوان يقضى عليه ويغرم هذا الفاعل قيمته، ولو فرضنا أنه بقي هم لحمه يكون حرام، هم لبنه يكون حرام، وهم نسله لو فرضنا أنه أنجب أيضا يكون حراما. ولكن بعضهم قال أن التحريم لا خاص بنفس هذه الحيوانات بعد ما يسري إلى اللبن وإلى النسل ماله ما تولد منه. ويأتي الكلام عن أدلة، الآن نحن نتحدث في شرح أصل المسألة. والسبب الثالث هو الموت، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية، فإنه بذلك يحرم بجميع أجزائه إلا ما لا تحله الحياة كاللبن والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى والأنفحة. الموت بمعنى أن هذا الحيوان لم يستند موته إلى تذكية، سيأتي الكلام في باب الصيد والذباحة أن تذكية الإبل مثلا هي بالنحر، وأن تذكية البقر غنم هي بالذبح، أو في مثل الغزال وأمثاله من ما ينفر ويصطاد تذكيته بصيده بالجوارح كالكلب المعلم والمدرب، هذه طرق التذكية. فإذا هذا الحيوان مات من دون استناد لا إلى نحر فيما ينحر، ولا إلى ذبح فيما يذبح، ولا إلى صيد فيما يصاد، طيب لم يستند، تمرض ومات، طيب أو لا، رمي بسهم أو طلقة فمات، طيب ولم يكن مما يصطاد، في هذه الحالات هذا الموت يجعل جميع أجزاء هذا الحيوان محرمة إلا ما لا تحله الحياة. الأشياء في بدن الحيوان منها ما يحله الحياة، مثل اللحم، لحم تحله الحياة، ولذلك يتغير يتأثر كذا بقطع الدم عنه. أكو بعض الأحياء، بعض الأشياء لا تحلها الحياة بمثل هذا المعنى، مثل هذا الشعر القسم الفوقي لا تحله الحياة، مثل هذا الإظفر لا تحله الحياة بهذا المعنى، يعني ما فيه عروق وأوردة وأنسجة وإلى آخره. مثل البيضة بالنسبة إلى الدجاجة لا تحلها الحياة، مثل اللبن في داخل ضرع مثلا البقرة أو الغنم لا تحلها الحياة، بمعنى ما في بعد داخل هناك شرايين وأوردة ودماء وما شابه ذلك. طيب، هذه لا تحرم، وسيأتي الكلام فيها لماذا لا تحرم. والمستند في ذلك: أما حرمة الجلال فهي المشهور بين الأصحاب، وتدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تأكل لحوم الجلالات، فهذا تحريم، لا تأكل، وإن أصابك من عرقها فاغسله، بل أكثر من هذا، حتى موضوع الشنو نجاسة صارت، وغيرها من الروايات. ونسب إلى الإسكافي أحد علمائنا القدامى بحدود سنة 370 هجرية، توفي ابن الجنيد الإسكافي، والشيخ شيخ الطائفة، نسب إليهما الحكم بالكراهة دون التحريم، ولا وجه له، يقول: على ما ذكر في الجواهر سوى الأصل الذي لا بد من رفع اليد عنه بالصحيحة. ربما التفتوا إلى، يعني ربما شافوا أن في توجيه كلام شيخ الطائفة وابن الجنيد الإسكافي، ربما رأوا أن هذه وإن أصابك من عرقها فاغسله، لا أحد يقول بنجاستها، يقولون بالحرمة. فإذا إحنا نزلنا عن هذا الأمر فاغسله من الوجوب إلى شنو؟ إلى الاستحباب، أنه يستحب أن يغسل من عرق الجلالات. فما دام نزلنا عن هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هناك لا تأكل لحوم الجلالات هم ننزل فيه من التحريم إلى الكراهة، لأنهما في سياق واحد. فمثل ما هنا نزلنا إلى الاستحباب وشلنا الإلزام، هناك ننزل من الحرمة إلى الكراهة. ربما يكون هكذا يعني توجيه كلامهما، لكنه يقول: ولا وجه له سوى الأصل. الأصل في هذه الأشياء أنها حلال، أنها محللة، بعدما صارت جلالة ما نعلم أنه صارت حرام أو مجرد مكروه، فنستصحب بقاء حليتها لكن تصير مكروهة. الأصل بمعنى استصحاب الحالة السابقة إلى الآن، كانت حلال قبل أن تأكل، الآن بعدما أكلت نشك في أنها صارت حراما أو بقيت حلالا لكن فيها كراهة، فيها فد تنفر، فيقول: نستصحب بقاء الحلية. وعن السبزواري يبقى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على